الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في المصنف بيكمل الكلام على أصول التفسير ومنهجه، وكان مرة كنا بنتكلم عن اللي هما فسروا بالمأثور، العلماء اللي كان تفسيرهم بالمأثور، وذكرنا منهم اللي هو ماشي على منهج أهل السنة واللي حاد عن المنهج. وهنا بيذكر النوع الثاني من المؤلفات في التفسير اللي هي بالرأي ومؤلفوها، فذكر الكشاف عن حقائق التنزيل وعون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري. والزمخشري هو هنا عرفه قال أبو القاسم محمود ابن عمرو الزمخشري المعتزلي الملقب بجار الله، ولد سنة 467 في زمخشر من كرة خوارزم، بعد أن تلقى العلم ورحل إلى مكة وألف فيها تفسير الكشاف. عاد إلى جرجانية خوارزم وتوفي فيها سنة 538. طبعا الزمخشري معتزلي، يعني دي حاجة معروفة، وفي المذهب الفقهي حنفي المذهب ومعتزلي المعتقد، ولا يأنف من هذا، يعني لا يأنف الانتماء للاعتزال، بل بيجاهر به ويدعو إليه، ومؤلفات واضحة جدا. هو طبعا يعني عالم في البلاغة، في مؤلفاته زي أساس البلاغة والفائق في غريب الحديث والمفصل وفي النحو والمقامات وربيع الأبرار ونصوص الأخبار إلى آخر من الحاجات، مؤلفاته يعني معروفة. لكن هو معتزلي، فناخد بالنا من كتاب الكشاف، في لغة جميلة، في لغة عظيمة، وفي وجوه بيبين فيها، يعني اعتنى فيها بوجوه بيان وجوه الإعجاز القرآني وإظهار جمال النظم وبلغته وتمييزه بذلك، ويعني وتميز بذلك، وكان مرجع، يعني هو كان مرجع في ذلك، مرجع في اللي عايز يعرف وجوه الإعجاز القرآني أو النظم البلاغي أو البلاغة، يعني اللي عايز ياخد بلاغة ولغة وإعجاز قرآني يرجع لكتاب الكشاف للزمخشري، لكن ينتبه جيدا جدا إنه معتزلي المذهب. الزمخشري برضو من ضمن الحاجات الواضحة في تفسيره كان قليل جدا الاستشهاد بالأحاديث، يوردها أحيانا أحاديث، يعني أحاديثه قليلة بيستشهد بيها، وده صنيع بقى أي حد من الفرق الضالة للأسف، يعني لا تلاقيهم كده، قلما يستشهدوا بالأحاديث، قلما عندهم أدلة. ليه؟ لأنه هو لو كان عنده تعمق في الأدلة جيدا ما كانش انحرف عن منهج أهل السنة والجماعة، يعني لو كانوا قرأوا جيدا في الأقوال الأدلة والكثير السنة والكلام ده كانوش انحرفوا على منهج أهل السنة والجماعة. من ضمن انحراف الفرق عن منهج أهل السنة والجماعة إن هم مش متعمقين في الآثار، آثار والأحاديث اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي وقعوا في طمات. فهو قليل ما يستشهد بالأحاديث، وأحيانا يورد الأحاديث الموضوعة خاصة في فضائل السور، ما لا تبع عن تفسير بعقائد المعتزلة واستداد لها بتأويلات الآيات. ودس طبعا هذا المنهج المعتزلي في كتابه دسن، حتى ان البلقيني قال استخرجته من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. يا الدرجات دي، يعني النبره الاعتزاليه والكلام الاعتزالي جوه كتابه مش واضح، بيقول استخرجته بمنقاش، يعني معناها انه عايز حد مركز جدا عشان يقدر يجيب الكلام ده، وبالتالي لازم واحد يكون على حذر. كذلك نبه الإمام هنيجي دلوقتي كلام الذهبي عنه، طبعا شديد وشديد على أهل السنة والجماعة، ويذكرهم بعبارات الاحتقار ويرميهم بالأوصاف المقزعة، ويمزج حديثهم عنهم بالسخرية والاستهزاء. طبعا دي برضو حاجة مش لطيفة، لأن احنا ما اعتدناش ولا من السلف انهم كانوا يستهزئوا بحد او يسخروا من حد، او يعني احنا ممكن انقد منهج اقول لك ده منهج ده كذا ده كذا، لكن السخرية والاستهزاء والانتقاص من الآخر ده مش صنيع السلف، لأنه مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف. يعني احنا عمرنا ما ورد حديث حتى ضعف النبي صلى الله عليه وسلم انه تهكم على حد من الكفار فضلا عن يكون مسلم، او استهزأ به، او سخر منه، او اطلاقا اطلاقا. وانتوا عارفين طبعا قصة لما كان حد بيقول اي كلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه، فده مش الهدي النبوي اطلاقا نحن نسخر او نستهزأ من المخالف. فحتى لو انت معتقد اعتقادك الاعتزالي هو الصحيح، مش الهدي النبوي ان احنا نتهكم ولا نسخر ولا نستهزأ بالاخر. ولهذه الامور وغيرها نبه كثير من العلماء الى اخذ الحيطه والحذر عنه عند المطالعه في تفسيره او النقل منه. قال الامام الذهبي محمود ابن عمر الزمخشري المفسر النحوي صالح، شوف بقى كمان الانصاف، شوف اهل السنه شوف الإنصاف، قال نحو صالح، ذكر أنه من الصالحين، ولكنه داعية للاعتزال، أجلنا الله فكن حذرا من كشافي. إزاي؟ قالوا صالح ذكروا بالخير، ده منهج أهل السنة والجماعة. شو لك منهج الموازنة ما ينفعش؟ لا ينفع، ينفع. قول والله ده رجل صالح ورجل أديب ولغوي وعنده إعجاز في القرآن وليه باع ويعتبر من العلماء، لكن منهجه في العقيدة اعتزالي، فنلفت النظر. لكن كل ما حد يبقى عنده غلطة نشطب عليه ونخسف فيه الأرض، لا، ده مش صنيع السلف إطلاقا، ولا صنيع أهل السنة وجماعة، ولا كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمهم الدين، ولا الصحابة، ولا من بعدهم. فنحذر من قصة إن إحنا نلاقي حد عنده مشكلة نقول نشطب عليه بالكلية، لا، نذكر المحاسن ونذكر الأخطاء. واضح؟ نذكر المحاسن لو عنده محاسن ونبينها، ما نخسفش بحقه ولا نبخس ثمنه. وفي نفس الوقت لو عنده أخطاء أو حد على المنهج نقول والله لا، هو راجل فاضل، لكن في الحتة دي حد على منهج أهل السنة والجماعة. شوف الإمام الذهبي قال إيه؟ صالح، قال صالح لكنا داعية للاعتزال، أجرنا الله فكن حذرا من كشافه. حذر من الكتاب بتاعه، خلي بالك احسن تقرأ فيدخل في قلبك او في قلب القارئ الشبهه اللي هو بيقولها. هنا المصنف يقول: مع اني ارى جواز النظر فيه لمن رسخت قدمه في السنه، كما قال ابن حجر وابن خلدون رحمهما الله تعالى. المصنف ليه وجهه نظر تانية، ان ما فيش مانع ان حد يبص في الكتاب بتاعه، بس ان تكون قدمه رسخت في باب السنه. يعني نبص بس بقلة قليلة. ليه بقى؟ الواحد لا يضمن نفسه ان قلبه يضرب بشبهة، ما حدش ضامن نفسه، الموضوع بقى صعب مش زي زمان. ف يعني ممكن اخد حاجة كده سريعة، لكن ما اقعدش اطيل النظر في الكتب اللي زي دي، لان الواحد ممكن قلبه يضرب بشبهة هو لا يشعر. انتقل لمصنف اخر هو الفخر الرازي لمفاتيح الغيب. فخر الرازي طبعا توفي 606، من أئمة الأشاعرة علم الكلام الذين يعني جنبوا منهج أهل السنة والجماعة. تصدى له ابن تيمية، أنا بقول لك الكلام ده من عندي هو مش كاتبه، تصدى له ابن تيمية. تصدى ليه إزاي؟ في لو نظرنا في كتاب تلبيس الجهمية هنبين إن أحواله، يعني بين حاله في كتاب تلبيس الجهمية، وبين أحواله وتناقضاته، وبين ورد عليه في كتاب ايضا در تعارض العقل والنقل. الكتابين لابن تيميه تلبيس الجهميه ودر تعارض العقل والنقل. لكن الحمد لله رب العالمين، هذا الرجل يعني انا حسابه كان على خير، فتاه في نهايه حياته، لكن هو كتابه موجود كده، هو كتاب موجود في منهج الاشاعره للاسف. فخر الدين الرازي منهج الاشاعره، ومن الناس اللي هم اعتنوا بعلم المناسبات، الايه مع الايه واللي قبلها واللي بعدها، وان الكلام ده في علم المناسبات. لكن ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه في آخر حياته. قال الإمام الشنقيطي: واعلم أن أيضا أن الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف، معترفا بأن طريق الحق هو اتباع القرآن. لو عايز تكتبي الكلام ده أو تفتحي أضواء البيان هتلاقيه كاتبه الإمام الشنقيطي. إيه كمان بني الكلام الإمام الشنقيطي؟ يعني قال بأن طريق الحق هو اتباع القرآن. ثم قال الشنقيطي بعد هذا الكلام، بينقل بقى كلام الرازي. الرازي قال إيه؟ قال: اقرأ الإثبات في الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وفي النفي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ فبدأ يذكر الإثبات والنفي على منهج أهل السنة الجماعة. فالإمام الشنقيطي في كتاب أضواء البيان نقل عنه هذا الكلام، وقال إن هو تاب في نهاية حياته، بس للأسف الكتاب كما هو في منهج الاعتزال. طيب، ولد الرازي سنة 544، توفي طبعا سنة 606 زي ما قلنا. جمع كثير من العلوم، كان إمام في التفسير وعلوم الكلام والعلوم العقلية والمنطق والفلسفة، اشتهر في عدة علوم، وده دليل انه عالم. يعني كان إمام في أكثر من نوع من أنواع العلوم، فيدل على أنه عالم. ندم طبعا في نهاية حياته، كان طبيب حاذق وحاذقا، وكان يعني ندم في نهاية حياته على الاشتغال بعلم الكلام، ندم. وأي حد أي حد اشتغل بعلم الكلام والفلسفه والاراء والكلام ده، لو ربنا سبحانه وتعالى اراد بيه خير ونظر بقى نظره محايده، بيندم في نهايه حياته. ندم طبعا، وان هو ان هو يعني اشتغل بعلم الكلام، وقال: ليتني لم اشتغل بعلم الكلام. ثم بكى ويقول: لقد اختبرت الطرق الكلاميه والمناهج والفلسفيه، فلم اجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورايت اصح الطرق طريقه القران. الله، الحمد لله، ده آخر ما وصل إليه. لكن مؤلفاته طبعا مفاتيح الغيب والحصول في علم الأصول، ده المحصول في علم الأصول، ده كتاب أصول الفقه، ودورة التنزيل وغرة التأويل وغرة التأويل والأربعون في أصول الدين وعصمة الأنبياء ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ومسائل الطب وغيرها لمؤلفات كثيرة. ألف الرازي بقى الكتابين في التفسير، الأول التفسير الكبير وسماه مفتاح الغيب، ده اللي هو كبير قوي، والتفسير الثاني سماه أسرار التنزيل وأنواره التأويل. دول التفسيرين يعد طبعا كتاب مفاتيح الغيب من تفاسير واسعة جدا في علم الكلام، تأثر كثيرا جدا بعلوم العقلية وتوسع فيها وسلك مسلك الحكماء والفلاسفة. انتوا عارفين أول ما حد بينحرف كده عن طريق القويم على طول تلاقي بقى الأفكار التانية دخلت. ربنا يحفظ عقولنا وأفكارنا وقلوبنا من فكر فلاسفة ومتكلمة والشبهات، ويحفظ القلوب ويحفظ العقول اللي على كل شيء قدير. فدخل بقى في الكتاب ده هتلاقي بقى علم الكلام كتير واستطراد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والمسائل الطبيعية، يعني ملا كتابه بهذه الأمور. مما يعاب عليه أنه كان يبسط دلائل أهل البدع والفرق المخالفة لأهل السنة بسطا لا مزيد عليه، ثم يرد عليهم ردا غاية في الوهاء. يعني يجيب الشبهات اللي بيضربوا بيها منهج أهل السنة يا جماعة ويبسطها كلها، يذكر كل الشبهات، لما يجي يرد باختصار طريقة ضعيفة. حتى قال بعض أهل العلم إنه يورد الشبه نقدا ويردها نسيئة، يعني يجيبها واسعة جدا ويردها نسيئة، يعني حاجة بسيطة كده على مدة بعيدة، نسيئة لهم شيء متأخر يعني. ولم يتم الرازي تفسيره حتى هذا، بل قيل أنه بلغ في التفسير إلى سورة الأنبياء، ثم جاء تلميذه الخوائي فشرع في تكملة هذا الكتاب. ده كده حاجة سريعة، طبعا تفسيره طبع في 32 جزء حوالي 16 مجلد، ده كده ناخد بالنا من هذه المسألة. طيب الكتاب اللي بعد كده اللي برضه التفسير برأيي اللي هو البحر المحيط اللي هو لأبي حيان، وأبو حيان الأندلسي هو أبو عبد الله محمد ابن يوسف ابن حيان الأندلسي الشهير بأبي حيان، ولد في إحدى قرى غرناطة 654، توفي في القاهرة 745. طبعا قال عنه داودي نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه، وقعد ايه يعني يثني عليه ثناء حسن. طبعا ما التزمش يعني كده، هو ما ذكرش هنا المصنف منهجه في العقيدة، ذكر الكلام ولم يذكر منهجه في العقيدة. هو أبو حيان لم يلتزم منهج أهل السنة في مسائل الصفات، وقال عند صفة الإتيان والإتيان حقيقة في الانتقال من حيز إلى حيز، وذلك مستحيل بالنسبة لله. شفت إزاي؟ في أول، ولم يزل طبعا السلف في هذه أمثال يؤمنون وعارفين كويس جدا إن إحنا مؤمنين بصفة الإتيان وصفة المجيء على الوجه يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. ما حدش اتكلم عن الحيز ولا الانتقال ولا بيقول الكلام، أنتوا اللي بتقولوا الكلام ده، الناس اللي هي والمتكلمه او اهل الكلام هم اللي بيذكروا الامور دي، الحيز والانتقال. واحنا السلف لم يزل السلف في هذا وامثاله يؤمنون ويتكلمون وفاهمين معناه، يعني هو بيقول بقى ولم يزل السلف في هذا وامثاله يؤمنون ويكلون فهم معناه العلم المتكلم به. ده كلامه، بيقول لك السلف مؤمنين بالكلام ده لكن مش عارفين معناه، وده تفويض، ونسب القول بالتفويض للسلف لما كان يقرأ كلام ومهروها من غير التعيين. قال طبعا ده كلام باطل، هذا باطل عن السلف، نسب مذهب التفويض للسلف وهذا باطل. السلف لا يفوضون المعاني، منهج السلف معلوم، الإيمان بالصفة، إيمان باسم الله، كل اسم يدل على صفة، إيمان بصفات الله، معرفة معناها، لكن إذا كان في تفويض يبقى في الكيف، لا نعلم كيفية الصفات، لكن نؤمن لله كيف يعلم الله، إحنا لا نعلمه لكن يعلم الله. وأقول لك الكلام ده مرارا، والسلف كتبهم مملوءة بهذه العقيدة الصريحة الواضحة اللي ما فيهاش أي نوع من أنواع التفويض. فهو نسب مذهب التفويض للسلف طبعا، ومذهب التفويض لا يخفى كلام علماء السلف في هذا المذهب ومسألة التفويض. في الإمام ابن تيمية كان يقول في الفتاوى الكبرى وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبق إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ. أي حد متأخرين قال كلام ما حد سبق منه خطأ. ثم قال كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام. شايفة العلماء بينبهوا عليه، إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام، إياك. وأنا بحذر أهو من كل حد بيسمعنا، أن تتبني مسألة أو فكر أو عقيدة مالكيش فيه سلف، مالكيش، مصيبة. زي كما حد كان يحصل يقرأ يخرج عن أي مسألة من مسائل السلف، أقول لها مين سلفك في المسألة؟ أي حد ابتدع أو خرج عن منهج القويم تقولي له أول كلمة مين سلفك في المسألة؟ مين أنت متابع مين؟ مين الأئمة العظام اللي بيقولوا كلامك؟ رسول الله؟ لا. الصحابة؟ لا. التابعين؟ لا. مين الأئمة؟ فشوف هنا ابن تيمية بيحذر، شوف كل قول يتفرد به متأخر عن متقدمين ولم يسبق إليه منهم ولم يسبق إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ. خطأ طالما تأخر المتأخر بيقول كلام ما حد سبقه يبقى غلط. عشان كده لما جينا نتكلم في علم المناسبات، فاكرين ما كنت بعمل ملزمه واقول لكم الناس اللي بيتبنوا مساله المناسبات، الفخر الرازي اول واحد يعني من اللي اشتهر اللي هو بدا بعلم المناسبات على الحقيقه، في قبله ناس بس ما اشتهرش عنه العلم. اول ما اشتهر عنه الفخر الرازي 606. مين سلفك؟ فانك تربط الايه اللي قبلها واللي بعدها والسوره قبلها واللي بعدها، ما فيش. وللاسف تتابعوا عليه ناس لغايه لما وصل البقاعي، وبعدين ها 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 لغايه لما وصلنا العصر اللي احنا فيه دلوقتي، بقت علم المناسبات في كل دروس التدبر والتفسير. شوف كلام ابن تيميه، اياك ان تتفرد مساله تفرد بها المتاخرين ها لم يسبقهم اليه احد. فعش اتفرد مساله لم يسبقني اليه احد 600 سنه جاي الفخر الرازي يتكلم في المناسبات، وفين الاوائل دول؟ فين بقى الصحابه والتابعين والقرون الاولى المفضله؟ لم يتكلم احد في علم المناسبات. يجي انت بعد 600 سنه تتكلم فيه وتتفرد بيه؟ لا، يبقى مش هتبعك ولا هتبع اللي اتبعك. واضح يا جماعه؟ كلام عايز فتنه وعايز تركيز، لان خطير والله، ده قران ربنا. فده ابو حيان رحمه الله، يعني هو ابو عبد الله محمد بن يوسف ابن حيان الاندلسي الشهير بابي حيان، ولد في احدى قرى غرناطه زي قلنا 54 654، توفى في القاهره 745. شوفي مثلا احنا بنتكلم على عقيدته، ماشي، عشان خرجت قبل ان انتقل لمساله المؤلفات وكده. عند قول ايه؟ عند قول الـ قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، هو بيقول ايه؟ هذا استعاره عن وجود انعامه السابق، واضاف ذلك الى اليدين جاريا على طريقة العرب، ثم ذكر كما كلام الزمخشري المعتزلي في تأويل الآية. ده مين؟ ده أبو حيان. واخد بالك؟ فلازم ناخد بالنا. عنده حتة التأويل وكده. هنا المصنف ما ذكرش الكلام ده الحقيقة. يعني يمكن يكون فات عليه أو ما ركزش أو ما يعني ما أعرفش إيه السبب، بس هو لم يذكر الكلام ده. ده منهج أبو حيان وموجود في كتابه. فمؤلفاته النهر الماد من البحر وتحفة القريب بما فيه القرآن من الغريب إلى آخره. التفسير طبعا البحر المحيط، البحر المحيط طبع في 8 مجلدات كبار، توسع فيه مؤلفه أبو حيان في الإعراب والمسائل النحوية. هم في الإعراب واللغة كانوا شاطرين جدا، كانوا أئمة، إعراب والنحو والبلاغة والإعجاز كانوا أئمة، لكن للأسف كل من لم يهتم بمنهج السلف في العقيدة لابد أن هي تزل قدمه. هو كلام ابن تيمية دي يبقى حلقة في ودنك نصب عينيك لا تخفني عنه. كل قول يتفرد به متأخر عن المتقدمين ولم يسبق إليه أحد، جايب هو الكلام هنا في صفحة 188 في الحاشية تحت، ولم يسبق إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ. وكلام الإمام أحمد، إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام. قولين دول احفظيهم وحطيهم كده. ممكن دايما بقول لكم في الدروس إن أي مسألة لابد يكون لك فيها سلف وإلا هنقع في الضلال. طيب، قالوا مع ذلك لم يؤمن نواحي التفسير الأخرى، فهو يورد أسباب النزول والقراءات والناسخ والمنسوخ وليهم الأحكام الفقهية. كتاب عظيم وفي علم وكل شيء، لكن ننتبه لمسألة العقيدة. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبي مسعود العمادي. المؤلف أبو مسعود محمد بن محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، ولد في إحدى قرى القسطنطينية 893 هجرة، توفي 982، تولى القضاء والتدريس والفتوى إما أشغله عن الإكثار من التأليف. طيب دلوقتي هذا الرجل برضو عندنا مشكلة إن هو عنده أشعرية في الصفات، مشكلة. هي مشكلة يعني منهج الأشعري المعتزلي استحوذ على كتب التفسير. لو عايزين نطلع كتاب صافي مش هنلاقي غير ابن كثير والطبري، والقرطبي فيه أشعرية طبعا، محاسن التأويل. هتلاقي مثلا طبعا كتب ابن القيم، يعني تفسير ابن القيم ملوش تفسير لكن مجمع له تفسير، لكن هو كان يفسر آيات في ثنايا كتاباته. الشنقيطي، الإمام الشنقيطي، البغوي، مع بعض الحاجات اللي احنا وقفنا فيها عند البغوي، يعني مقلمة مقلمة كتب مليانة. فمهم جدا انك تاخدي بالك من الكلام ده. أشعري وحنفي المذهب، تفسير اعتمد أبو سعود في التفسير على تفسير الكشاف للزمخشري. شفتي على طول لازم يقع، فتح تفسير الكشاف للزمخشري وبدأ ياخد منه. وأنوار التنزيل للبيضاوي، البيضاوي أشعري، إلا أنه لم يقترب بما جاء في الكشاف من الاعتزاليات، فلم يذكرها إلا للتحذير منها. جميل. وإن كان وقع فيما وقع فيه من ذكر الأحاديث الموضوعة في فضائل السور. وتميز هذا التفسير بالعناية ببيان وجوه البلاغة في القرآن الكريم وإظهار دقائق المعاني في التركيب القرآنية، مع عنايته ببيان المناسبات بين الآيات، وهو مقل في رواية الإسرائيليات وفي المباحث الفقهية. ده برضو علم المناسبات. خلاص من بعد 660 في ناس كتير بدأت تاخد هذا العلم، ننتبه برضو. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الألوسي، المؤلف يميل إلى المذهب الأشعري أحيانا، لأنه عند قول الله تعالى في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال التفويض في المتشابه أو التأويل على مذهب الأشعر. يعني هو عنده حتة شوية تفويض والتأويل على مذهب الأشعر. قال كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه. ده كلام مين؟ ده كلام الألوسي. كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيهه. طيب لما أوله وفوضه يعني ما يقول مثلا لما خلقت بيدي، قول الله تعالى ما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، طيب يبقى ده تشبيه، يبقى أوله، يبقى اليد دي القدرة. مشكلة. ليه؟ لأنه هيقول لك هنا خلاص لما خلقت بيدي، يبقى لما خلقت بيدي يبقى هذا تشبيه. ليه؟ الأوله، يبقى اليد دي هتبقى القدرة على تأويلهم أو فوضه. يعني يقول ما اعرفش يعني ايه خلقت يدي، يعني لا دي لا دي، والاثنين طبعا باطل، لان منهج اهل السنه جماعه معلوم في هذا الباب. القران نزل بلسان عربي مبين، ما ينفعش حاجه تقول ما اعرفش معنى الصفه، كلام باطل. ينافي ان القران نزل بلسان عربي مبين، الله سبحانه وتعالى يخاطب بالعرب، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم، واهل قريش اهل لغه واهل بلاغه، ولازم كل كلمه يكون لها معنى. طيب التزم الألوسي رحمه الله في تفسير مذهب أهل السنة، وكان كثيرا ما يرد آراء المعتزلة ويفندها، ويكر على أقوال أشياء ويبطلها. استطرد في تفسيره في العلوم الكونية والفلكية، وتوسع في المسائل النحوية، ويستوفي مذاهب الفقهاء في أيام في آيات الأحكام وأدلتها، وينقد القصص الإسرائيليات، ويعيب إرادها في التفسير. وتميز تفسير الألوسي بالتفسير الإشاري الإكثار منه، حتى عد بعض العلماء تفسيره من المؤلفات في التفسير الإشاري، كما أن الألوسي يذكر القراءات في الآية. تفسير إشاري لو هو إشارة خفية تظهر لأسباب السلوك، يعني لو فيها حاجة إشارة يعني مقصود. التفسير الإشاري ده في نوعين: نوع الفاسد اللي هو تفسير إشاري الصوفي، اللي هو يديك معنى للكلمة زي قلنا بسم الله، فبسم الله دي ربنا بتتكتب في المصحف باسم، ما فيش ألف في كلمة اسم، ما فيش ألف. ليه ما فيش ألف؟ قالك عشان بعدها كلمة الله، فما ينفعش حاجة تبقى قائمة مع اللفظ. طبعا ده تفسير إشاري صوفي ضلال، ده مذموم بالكلية. لكن لو يقصد هنا التفسير إشارات خفية، يعني معنى إن يعني الآية تشير إلى معنى ما يفهموش اللي أقوله الألباب، ده المحمود في التفسير الإشاري. يبقى أنا عندي التفسير الإشاري على قسمين. أنا قلت برضو الكلام ده وإحنا بنقول أصول التدبر أو تفسير القرآن تقريبا، مش فاكرة، بس قلت الكلام ده. يبقى التفسير الإشاري على قسمين: قسم اللي هو التفسير الإشاري الصوفي، اللي هو بيقول لك كلام ملوش أي أدلة خالص ولا مستند. وفي تفسير إشاري مقصود بالإشارة، يعني يقول لك ربنا أشار في الآية دي إلى كذا، يعني حتة خفية ظهرت في معنى التفسير بيبقى له مستند. و فهو طبعا هنا بيمدحه بالتفسير الإشاري مش بيذمه، فبيذكر ان هو تميز تفسير الألوسي بالتفسير الإشاري والإكثار منه، حتى عد بعض العلماء تفسيره من المؤلفات في التفسير الإشاري، كما أن الألوسي يذكر القراءات في الآية ولا يتقيد بالمتواتر منها، ويعتني بإظهار مناسبات بين الآيات وبين الصور وأسباب النزول، واستشهاد بالشعر على ما يذهب إليه من معاني أقع في هذا التفسير في 30 جزء إلى آخره، برضو ما علقش على ميوله للمذهب الأشعري أو ميوله للتفويض، ما برضو لم يعلق على هذا، مش عارفة ليه، نلتمس العذر، لكن برضو لم يعلق على دي. هو بيذكر منهج المفسرين، كان لابد إن هو يذكر هذا، لأن كده ممكن حد يختار، لأن هو في بداية الكلام قال في تفسير منهج أهل السنة في الجملة، لكن أحيانا بيقع في التأويل وأحيانا بيقع في التفويض، وجبنا أمثلة من التفسير. طيب المؤلفات في التفسير، النوع بقى الثالث من المؤلفات اللي هي في التفسير في العصر الحديث مؤلفوها، كثر طبعا مؤلفات في تفسير علم التفسير او تفسير القرآن في العصر الحديث، منها محاسن التأويل جمال الدين القاسمي، المؤلف توفي 1332، من المتأخرين جدا يعني من حوالي 100 سنة مثلا، توفي 100 سنة 110 سنة بالضبط، وولد في دمشق وبدأ التدريس وقته مبكر، وكان سلفي المذهب، وعرف عنه عفة اللسان والقلم، جميل أوي الإنسان العالم يعف لسانه، والطالب العلم والعالم عفيف اللسان، لا يختاب ولا ينم ولا يعني ولا يقع في أعراض المسلمين ولا حتى في المخالف، برضو ينقده بطريقة مهذبة فيها رفق وفيها لين، كونه مسلم فضلا عن يكون عالم، فضلا عن يكون مثلا في الأصل عنده منهج أهل السنة، لكن زلت قدمه في باب ده الأدب بتاع العلماء. ومن مؤلفاته المشهورة طبعا قواعد التحديث وإصلاح المساجد من البدع والعوائد، تاريخ الجهمية والمعتزلة، موعظة المؤمنين إلى آخره، من إحياء علوم الدين، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، عشان في حاجات كتير في علوم الدين طبعا أنتوا عارفين بتاعت الغزالي، الكتاب فيه حاجات كتير خطأ يجب يعني، أو مش على منهج أهل السنة يجب الانتباه إليها، وفي أحاديث ضعيفة طبعا بالجملة يعني. الحافظ العراقي حقق الكتاب بتاع إحياء علوم الدين، ولكن برضو مازال محتاج إلى تحقيق، غير الكلام اللي بيورده الغزالي أحيانا يعني يبعد عن منهج أهل السنة. التفسير، ويعرف هذا التفسير بتفسير القاسمي، طبع في 17 مجلد، وجعل المجلد الأول مقدمة وفيه فوائد ويعني أمور عظيمة، اتخذ على هذا العالم إن هو كان بيقوله الكتاب كله نقلات وهو ما بيظهرش شخصيته يعني، فهو رد عليهم قال والله انا فعلت هذا لانه كانت انتشرت البدع وعمت وصارت بقى منتشره جدا، والمنتسبين ليها كانوا العلماء يعني في وقته، البدع انتشرت جدا والمنتسبين ليها يعني صار لها من المنتسبين الى العلماء، يعني منتسب لعالم ومع ذلك مبتدع، فهو جعل يصنف كتاب في التفسير عمال جعل السنه يا جماعه واتكلم بنفسه هيردوا عليه، فيعمل ايه؟ يجيب لك اقوال العلماء زي اللي احنا بنعمله دلوقتي. انا حبيت اكتب كتاب في العقيده، ما انا هكتبه من غير ما اجيب اقوال العلماء، انا حافظاه، لكن لما كسرت اقوال العلماء نعمل ايه؟ او ما اجيب لك ده قال وده قال واقوال اهل البدع، فاقول لك العالم ده قال والعالم ده قال والعالم ده قال وده قال، ليه قال وقال العلماء؟ عشان تتاكدي ان ده مش منهجي انا، ده منهج اللي سبقونا من اهل الفضل. كذلك القاسمي عمل كده، انه لما كان بيجمع في كل الاراء فقال لك ده ملوش شخصيه ملوش راي، ده هو جمع يعني كلام بتاع العلماء، فين انت شخصيتك؟ لا هو عمل كده عشان انتشرت البدعه وعمت وصار لها من المنتسبين الى العلماء من يدافع عنها ويحارب من يحاربها، فلما الف الشيخ تفسيره ادرك ان اقواله لن يكون لها من القيمه بل اقوال الائمه السابقين، فكان ينتقي من اقوال السلف ما فيه علاج لأمراض مجتمعة. شايف الذكاء؟ لما انتقدوه وليه بينتقدوه؟ قال لك انت كتير قوي بتنقل أقوال العلماء، فين انت نفسك في المسألة؟ فين انت كلامك شخصيتك؟ قال لا أنا عملت كده لأنه البدع كتير، فلازم كنت أقيد يعني أيد موقفي وأثبت كلامي بكلام العلماء، فعشان كده كان بينقل كثير جدا على العلماء، وتلاقي هو كلامه فعلا في التفسير قليل، تفسير محاسن التأويل تلاقي له كلام قليل جدا، اكثره نقلات عن السلف الصالح طبعا وعلى راسهم ابن جرير الطبري. تفسير المنار محمد رشيد رضا، برضو طبعا محمد رشيد رضا ولد في قلمون جنوب طرابلس الشام، متاخر برضو قوي يعني لانه توفي 1354، وليه كان مجلة المنار، وكان هو شيخه الإمام محمد عبده، ده شيخه الإمام محمد عبده، كان طلب منه أنه يكتب التفسير فكتبه، ويعني كتب شوية من التفسير كان وكان هو يكتب وراه وكان ينشره في مجلة المنار، عشان كده عرف التفسير المنار. ووصل محمد عبده في التفسير غاية آية 125 من النساء وتوفي، بعد كده وصل محمد رشيد رضا التفسير غاية 101 في سورة يوسف، وبعدين مات وبعدين كملوا بعدي. فنلاحظ انه التفسير منقسم الى قسمين، القسم الاول الذي كتب فيه قبل وفاة شيخه محمد عبده، والقسم الثاني. القسم الثاني الذي كتب بعد وفاته، القسم الاول هتلاقيه ان هو يتصف بقلة التفسير بالمقصور اللي هو كان بيمليه عن محمد عبده، فكان بيكتب وراء محمد عبده، فكان التفسير بالمقصور قليل جدا. وظهور التفسير بالرأي والتحكيم العقلي، ده الجزء الاول، وبيان سنة الله تعالى في المجتمعات والإصلاح الاجتماعي. القسم الثاني من تفسير، لا ظهرت فيه عناية بقى الأستاذ رشيد بالتفسير المأثور وكثرة الاستشهاد والاستدلال بالأحاديث، ولهذا قال رحمه الله: هذا وإني لما استقللت بالعمل، لما استقللت بالعمل بعد وفاتي خالفت منهجي رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآيات من السنة الصحيحة، سواء كان تفسيرا لها أو في حكمها. بيبين يعني لما هو ترك بقى محمد عبده خلاص مات، فبدأ هو ينطلق في التفسير، فلما فسر بعقيدته هو واقتناعه، لا بدأ يكثر من الاستدلال بالأحاديث والسنة الصحيحة إلى آخره. لكن طبعا ما كملش التفسير في لغاية يوسف 101. عندي تفسير طبعا كريم الرحمن، تيسير كريم الرحمن، في تفسير كلام المنان لابن السعدي، الإمام السعدي، الإمام العلم عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، ولد في عنيزة في القصيم سنة 1307، توفي والده وهو صبي كان صغير، كفلته زوجة أبيه وعلمته تعليم، يعني رعاته مرعاة عالية جدا وكأنه ابنها، وحفظ القرآن عنده 14 سنة، واشتغل طبعا في طلب العلم وحفظ القرآن والمتون، وتصدى للتصدير وزع صيته في الأماكن، ليه طبعا تفسير أعظم لمؤلفات القاعدة الحسان طبعا معروفة، وهب الربانية، التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الوسطية من المباحث المنفية، لمصنفات أشهرها طبعا كتاب تيسير الكريم الرحمن، وتيسير المواهب الربانية برضو كتاب لطيف، وطبعا فتاوى السعدية. توفي في عنيزة 1376 السعودية. طبعا الكتاب طبعا طبع مرات ومرات كتيرة جدا، وكتاب رائع جميل موجز، ما فيهوش أي خطأ ولا أي لغط ولا أي حاجة، اعتمد على الاختصار في الكتاب، ما بيذكرش أسباب النزول ولا المؤنسة ولا حاجة خالص، ما فيهوش طبعا فيش أي، لم يتعرض للسرقليات خالص في ذكر، أحيانا يستطرد في ذكر فوائد الكتاب، كتاب رائع الحقيقة، تدل على الأحكام الشرعية، لكن هو في الجملة كتاب بيذكر المعنى إجمالي من الأئمة اللي كانوا بيعتنوا بتزيل الآية، يعني مثلا يقول لك الآية ختمت برحمن الرحيم ليه؟ ختمت بحكيم عليم ليه؟ ربنا ختمها بأسماء الله الحسنى، ده واخده من ابن القيم، لأن أول من على ما أعلم، يعني فيما أعلم إن أول من اتبع هذا المنهج اللي هو بيان تزيل آيات أو سبب تزيل آيات بأسماء الله الحسنى كان ابن القيم، وهو تبع للسعدي اللي بيقرأ للسعدي، يعلم إن هو نفسه متأثر جدا بابن القيم في طريقة التفسير، في طريقة يعني متأثر جدا بكلامه وبأسلوبه، وحتى تقرينه بعض الأشياء مش عارفة ده كلام ابن القيم ولا كلام السعدي رحمه الله الإمام، ويعني يكفي عزا وإجلالا إن هو من تلامذته ابن عثيمين، يعني غريره طبعا رحمه الله الإمام. تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، اختصار عشان هو جايب كلام هنا عن سيد قطب أنا مش مقتنع بيه حقيقة، يعني سيد قطب مش عالم، ودي كل العلماء يعلموا هذا، يعني ما نسأل علماء العصر أو نكتب عن نت كده حقيقة سيد قطب، هو راجل محب لله، راجل أحسب وكان من المخلصين، بيحب دينه، متدين، يعني تقي الله، وهو بيحب القرآن قوي، فلما اتسجن كتب الظلال وهو في السجن، فكتبها من قلبه بمشاعره، لكن ما قرأش كتب عقيدة، ما قرأش كتب السلف، ما كانش متبحر في علوم السلف، هو كان أديب سيد قطب، ما كانش أديب، كان من منته التدريس، كان مدرس، كان تخرج بدار كلية دار العلوم، فزاول مهنة التدريس سنوات، ثم موظفا في وزارة المعارف، ثم أفاد إلى أمريكا للاطلاع على مناهج التعليم فيها لتطبيقها في مصر، وكان قصد إفاد التخلص من نشاطه من نشاطه في الدعوة، وعاد من أمريكا إلى آخره، فهو ما كانش منشغل بكتب السلف وعلوم السلف وعلم الحديث مثلا زي كل اللي أوردناهم في العلماء التفسير، لا ما عندوش، هو إيري عنه اللي كان، فهو مش طبعا هو على رأس الإخوان يعني معروف، وكتبه كتب فيها حاجات احيانا فظيعه، مثلا عن عثمان وعن بني اميه، ويعني يعني كتب كلام صعب، عشان كده كتير من العلماء انتقدوه، وكان ما بين بقى مجافاه ومغالاه، شخص يجافي جدا فيه وكلم يعني يصوروا على انه شيطان، والناحيه الثانيه يصوروه على انه ملاك، والاثنين غلط. يعني هو سيد قطب رجل زي ما قلنا كده، رجل نحسبه صالح من الصالحين، محب للقران، بيحب كتاب الله، قاعد يكتب فيه في السجن، ويعني لكن اخطاؤه طبعا معلومه، فالظلال اسلوب بقى الجرس والبتاع والرسم واللفظ والكلمات والدراسه، يعني هو هنا ذكره هنا عراجي برضو المدح بدون ما يذكر الاخطاء. يعني ف سيد قطب لازم يقرا، يكون برضو عنده درايه وعنده علم العقيده وعنده علم عشان يقدر ياخد منه الشيء اللي هو ممكن يكون ينفعه بدون ما يقع في اي طامات. طبعا ختم المفسرين وختم الكلام عن المفسرين بكتاب اضواء البيان في ايضاح القران بالقران، الشنقيطي. شنقيطي الله اكبر على الشنقيطي، العالم الجليل القراني، سمينه قراني، مش قراني بصفه الصفه المذمومه اللي هو القرانيين بيقول لك مالناش دعوه بالسنه، لا قراني يعني كان شارب القران وحافظ القران وقلبه كله بالقران، لدرجه انه عنده قوه عجيبه جدا للاستدلال، يعني يقرا الايه يقول لك والايه الثانيه اللي في سوره كذا بترد على الايه دي، شيء عجيب من اول القران لاخره. طبعا يعني سلفي للنخاع، فسر القرآن بالقرآن، عين هيئة يعني من توفي طبعا 1393، يعني لسه توفي مفيش من 50 سنة تقريبا يعني، وكان في هيئة كبار العلماء وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. والحقيقة يعني ليه يعني يكفي بس كتاب دفع إيهام الاضطراب عن أي كتاب، ويكفي كتاب أضواء البيان، ومؤلفاته طبعا عظيمة، منها جواز منع جواز المجاز في المنزل التعبدي والاعجاز اللي بينفي فيه المجاز في القران، ودفع اهم الاضطراب عن اي كتاب، الكتاب اللي درسته معانا في الرحمه اللي درست معانا، واداب البحث والمناظره وحاجات في اصول الفقه يعني مذكره في اصول الفقه وغيره، ويعني حاجاته كتيره، لكن دي من اعظم اعماله. يعني طبعا تميز ان القران كان بالقران، وانه هو يعني قد التزم ان لا يبين القران الا بقراءه سبعيه، يعني قراءة من القراءات السبع، ولم يعتمد البيان بالقراءات الشاذة، يعني قراءة شاذة ما كانش بيعتمدها خالص، وكان بيبين الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط وحسن التفصيل وقوة الاستدلال، ما شاء الله يعني حاجة عظيمة جدا. كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب وتحقيق، كتاب قيم ورائع، رائع كتاب طبعا أضواء البيان، لا غنى لطالب العلم عنه، يكفيك إن هو كتاب سلفي ما فيهوش لا غلط ولا لغط ولا تأويل ولا تحريف، من الكتب السلفية العظيمة اللي لا غنى لطالب العلم عنها. بعد كده ختم الكتاب بطبعا المؤلفات في دراسة التفسير ومناهجه، وذكر الناس اللي ألفوا في دراسة التفسير ومناهجه، منها ابن تيمية ومنها قاعدة الحسن السعدي، وذكر تفسير مفسرين الذهبي والمعاصر، وختم الكتاب على كده. وكده نبقى فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنته انتهينا من هذا الكتاب المختصر جدا، لكن الحمد لله نستفيد، بس على الاقل لما نمسك كتب التفسير وعايزين نفسر يبقى احنا عرفنا القواعد وعرفنا ايه هو اللي اتفق عليه العلماء وايه اللي اختلف فيه العلماء وايه اساليب التفسير، يعني نقدر نمسك الدنيا كده ما نبقاش حايسين في المساله، وما نتعجلش في فتح الكتب، ولما نفتح كتاب مهما عجبتني مقاله مهما عجبني كتاب لازم اتاكد ان الكتاب اللي على منهج السلف، لو ما كانش وانا درس العقيده باستفاضه والحمد لله وفاهمه واقدر اميز، يبقى ممكن ابص في الكتاب أخذ منه حاجة تنفعني أو تساعدني في التفسير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعني يكرمنا ويتجاوز عن سيئاتنا لو كان فيه حصل أي غلط أو خطأ أو لغط أثناء المحاضرات، ربنا يتجاوز عن سيئاتي ويقبل ما يعني قلت وقدمت، يعني إنه كريم منان وشكور، ويعني آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.